المبحث الأول النهي في العبادة، لا بد أن يكون في ذكركم أن نفرق بين المسألة السابقة وهذه المسألة. المسألة السابقة كانت في اجتماع الأمر والنهي، وقلنا بأن معنى اجتماع الأمر والنهي أن يكون النهي متعلقا بعنوان والأمر متعلق بعنوان آخر كالصلاة والغسل. هنا النهي في العبادة يقتضي الفساد، أو اقتضاء النهي الفساد هنا عنوان واحد الصلاة. زين، هذه الصلاة لو تعلق بها النهي، يعني إذا الصلاة واجبة ونحن نفرض أنه قد تعلق، الآن كيف يتعلق؟ بجزئها، بشرطها، بوصف من أوصافها، سيأتي. ولكن العنوان واحد، فإذا لابد أن لا يذهب الذهن إلى الأمثلة السابقة الموجودة في اجتماع الأمر والنهي. في هذا البحث هناك مقدمة ذكرها المصنف، وهو أن ما المراد من النهي في العبادة. العبادة هنا أي عبادة؟ العبادة بالمعنى الأخص. ما المراد من العبادة بالمعنى الأخص؟ يعني الشيء، الفعل الذي من شأنه أن يقع عبادة لو أتى به المكلف بقصد القربة. فمثلا المشي بحد ذاته بلا وصف يمكن أن يتقرب به الإنسان، لكن مو هو المراد في البحث. والأكل أيضا ليس هو المراد في البحث، وكذلك غسل الثوب المثال اللي جاب المصنف ليس هو المراد بالبحث، وإن كان العبد يستطيع أن يأتي به بقصد التقرب، زين يتقرب إلى الله بغسل الثوب. فإذا الكلام هنا في خصوص العبادة بالمعنى الأخص، ما هي العبادة بالمعنى الأخص؟ العبادة بالمعنى الأخص تتقوم بأمرين: توجه الأمر من المولى، وقصد القربة. الشرب غير مأمور به، المشي غير مأمور به، تأتي به بقصد القربة لكي تأخذ الثواب هذا شيء آخر، ولكن الفعل الذي من شأنه لو أتى به المكلف متقربا إلى الله لوقع عبادة، أي فعل؟ هو الفعل الذي تعلق به أمر المولى، أمر نفسي، وأتى به المكلف متقربا إلى الله. إذن صار وين بحثنا؟ بحثنا إذن في العبادات الخاصة، وليس في مطلق العبادة بالمعنى الأعم. هذا التنبيه الذي ذكره المصنف. قبل أن ندخل في النهي في العبادة، والآن بعد أن عرفنا معنى العبادة، هناك شيء لابد أن نحققه قبل أن نبدأ في هذا البحث ونشرح البحث بطريقة كما شرحها المصنف. المصنف كما سيأتي اعتمد على دليل واحد، تقدم هذا الدليل قبل بحث الترتب، واليوم هو هذا الدليل نفسه يصر عليه المصنف. تارة الفعل يكون فيه مبغوضية، وأخرى في الفعل محبوبية، وتارة الفعل يكون مقربا وأخرى يكون مبعدا. ما الفرق بينهم؟ قد يتصور أو يتوهم المتوهم بأن الفعل المحبوب للمولى مقرب، نعم صحيح، والفعل المبغوض للمولى مبعد، هذا صحيح. لكن قد يكون الفعل مبعد وإن كان هو مطلوب للمولى، ما بقول محبوب، مطلوب. خل أضرب مثال، عن أضرب مثال شلون؟ أنه المولى الآن عطشان، العبد يعلم بعطش المولى، زين، ما الذي يرفع عطش المولى؟ يعني ما الذي يسقط الأمر مثلا؟ هو الإتيان بالماء. فالعبد أيضا يعلم بأن المولى لا يشرب ماء الصنبور لوجود مادة كيميائية يعالج به الماء كالكلور، فيأتي المولى طلب طبيعة الماء، قال أنا عطشان جيب لي ماء، ويعلم العبد من الخارج بأن المولى يكره شرب ماء الصنبور فيأتي بماء الصنبور له. هذا الفعل، هذا الماء محبوب للمولى؟ نعم. لماذا؟ لأنه يرفع العطش، هذا من جهة. وهذا الماء بعينه مبغوض للمولى؟ إيه نعم، يكرهه. شوفوا حطوا بالكم على المثال. انزل، هل يمكن للعبد أن يتقرب إلى المولى بماء يكرهه المولى وإن كان مطلوبا؟ هذا مربط الفرس. إذا أنت اليوم طالب علم، باكر راح تصير عالم إن شاء الله، لازم تعرف تحقق هذه المسائل. المصنف أصر على مسألة القرب والبعد بغض النظر عن المحبوبية والمبغوضية. فلو فرضنا بأن هذا الماء بعينه زين هو محبوب للمولى لكنه مبعد، شلون مبعد؟ محبوب لأنه يرفع العطش والمولى عطشة، مبعد لأنه ماء الصنبور، صحيح؟ فلو أتى به المكلف هنا ماذا؟ المولى قد يشرب، قد وقد لا يشرب، مع أنه هو، لكن يبقى في حزازة في قلب المولى. إذا شرب يبقى في قلبه حزازة، إذا لم يشرب إيه نعم، لأن هذا أنت كيف تتقرب لي بماء أكرهه؟ مثلا أنا جبت الماء ليش؟ لأن عنوان واحد قد يكون محبوب ومتعلق للنهي بوصف، حطوا بالكم، وصف الصنبور أو وصف المياه المعدنية مثلا. هذا الكلام مشابه لهذا الكلام الذي سنقوله. إذن المصنف سيعتمد على قضية المقربية والمبعدية مع قطع النظر عن المحبوبية والمبغوضية، وسيجيب عن الميرزا النائيني الذي يعتمد على المحبوبية والمبغوضية. لابد أن نعرف هذا تمام البحث وعمدة مفتاح البحث الذي هو بحث النهي في العبادة. المصنف عندما بين معنى العبادة وقال بالمعنى الأخص، إنزين هنا قال بأنه هذه العبادة التي هي بالمعنى الأخص لو تعلق بها النهي فهل هذا النهي يقتضي الفساد أم لا يقتضي الفساد؟ وقبل ذلك مثل لغسل الثوب متقربا إلى الله سبحانه وتعالى. غسل الثوب كيفما اتفق، حتى لو أتت رياح وأسقطت الثوب في ماء كر زين فإنه يطهر. فبالتالي لو أتى به المكلف متقربا إلى الله، خل نفرض أنه جدلا أنه يحصل الثواب، أن هذا محل نقاش، هل يمكن التقرب بالأمر التوصلي إلى الله؟ زين هو مو مطلوب في التوصليات أن تنوي قصد القرب، لكن لو نوى قصد القرب كما لو أكل مثلا خلنا نفرض متقربا إلى الله أو شرب الماء متقرب، هل يمكن ذلك؟ الآن بناء على الكلام الموجود نقول نعم، لكنه ليس هو العبادة بالمعنى الأخص. غسل الثوب لو كان متقربا إلى الله سبحانه وتعالى وتعلق به النهي، تعلق به النهي وغسل الثوب، حتما ستحصل، يحصل الأثر المرجو منه ويكون الثوب طاهر، وبما أنه تقرب إلى الله فيحصل على الثواب، فلنفرض مثلا. لكن في الصلاة شلون يمكن أن نقول هذا الكلام؟ في الصلاة لو أتى بها المكلف والنهي قد تعلق بالصلاة الآن بجزئها بشرطها بوصفها بنحو من أنحائها، باعتبار أنه نحن نتحدث عن النهي النفسي وليس عن النهي غيري، فحينئذ هل يمكن التقرب بهذه الصلاة أم لا؟ انزل. يقول المصنف، يقول بأنه هنا لو احنا تصورنا تارة يكون النهي متعلق بالجزء، اخرى يكون متعلق بالشرط، واخرى يكون متعلق بالوصف، على الانحاء الثلاثة لو تعلق النهي فما الذي يحدث؟ تكون هذه الصلاة غير مقربة، حتى لو نوى القربة هي صلاة مبعدة لتعلق النهي بها. البعض قال لا، البعض قال مو بهذه الطريقة، قال أجاب بجواب آخر، وهو أن النهي الذي يتعلق بالجزء يسري إلى تمام العبادة. فلنفرض مثلا أنه الركوع تعلق به النهي، أو السجود تعلق به النهي، الآن لسبب من الأسباب، فلنفرض السجود تعلق به النهي، فلو أتى به وهذا هو الحال فهذه الصلاة ماذا؟ لا تصلح أن تكون مقربة. لكن البعض أجاب بجواب آخر، قال بأن هذا النهي يسري إلى تمام العبادة، فيكون كأنما تمام الصلاة منهي عنها، كأن المولى يقول لا تصلي. طبعا حطوا بالكم أنه صلي ولا تصلي ما يمكن امتثاله، يعني لا يحرك العبد، لأنه لو كانت نفرض صلاة الصبح لو تعلق بها أمر قال المولى صلي، وفي عين الوقت قال لا تصلي الصبح، وصلي الصبح، هنا شنو؟ التعارض، أحسن في مقام الجعل. ليش؟ لأنه هذا ما يمكن المولى أن يجعل على عنوان واحد في آن واحد زين حكمين متعاندين متنافرين، فبالتالي ما يمكن زين الجعل. هذا أولا يستحيل الجعل، ثانيا أصلا لغو هذا الجعل، لأنه يبقى المكلف جامد في مكانه. طيب هذا المجيب الذي قال بهذا الجواب، زين جوابه لأنه يمكن الرد عليه، لهذا المصنف عدل عن هذا الجواب وأجاب عنه، ليس هذا هو الدليل في اقتضاء النهي الفساد، وإنما الدليل هو مجرد المبعدية والمقربية. إنزين هذا دليل الذي ذكره المصنف. إنزين نطبق هذا المقدار حتى ندخل في النهي الغيري. يقول المبحث الأول النهي عن العبادة، المقصود من العبادة التي هي محل النزاع في المقام العبادة بالمعنى الأخص، أي يعني قاعد يفسر خصوص ما يشترط في صحتها قصد القربة، أو فقل هي خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب بها إليها. حطها تخط، اكتب على هامش كتابك، يعني لابد من تعلق الأمر الشرعي بالفعل، خصوص العباد، خصوص الوظيفة التي شرعها الله تعالى لأجل التقرب إليه، يعني لابد من وجود أمر، وهذا الأمر أمر من المولى، أمر نفسي زين، وحينئذ يمتثل العبد ويأتي بهذا الأمر متقربا إلى الله. هذا معنى العبادة بالمعنى الأخص، ولا يشمل النزاع العبادة بالمعنى الأعم مثل غسل الثوب من النجاسة، لأنه الضمير راجع على شنو؟ غسل الثوب من النجاسة. وإن صح أن يقع عبادة متقربا بها إلى الله تعالى، زين، لأنه هذه جملة اعتراضية، لا يتوقف حصول أثره المرغوب فيه وهو زوال النجاسة على وقوعه قربيا. زوال النجاسة يتوقف على الغسل مو على قصد القربة، بخلاف الصلاة الصلاة لكي تقع عبادة متوقفة على قصد القربة، فلو فرض وقوعه منهيا عنه كالغسل بالماء المغصوب فإنه يقع به الامتثال. أقول الغسل بالماء المغصوب دخلنا فيه النهي بالعبادة يقتضي الفساد ولا اجتماع الأمر والنهي؟ اجتماع الأمر والنهي. فإذا هذا المثال لا ينطبق على المقام. الغسل إن كان واجبا، طبعا هو واجب توصلي لأجل الغير يتوصل به إلى الغير، ولا أنا أقدر أقعد بثوب نجس من الآن إلى يوم القيامة لولا أن هناك صلاة وهناك طواف حول البيت مثلا وهناك بعض الأمور المشروطة بطهارة الساتر لما طهرت الساتر مثلا، صح ولا لا؟ إذن يعني الأمر واضح، لابد أن يكون لديكم أن هذا الأمر واضح، أنه لو غسل الماء غسل الثوب بالماء المغصوب دخل هذا العنوان في اجتماع الأمر والنهي وليس في اقتضاء النهي الفساد، فإنه يقع به الامتثال ويسقط الأمر به، فلا يتصور وقوعه فاسدا من أجل تعلق النهي به. نعم إذا وقع محرما منهيا عنه فإنه لا يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى، فإن قصد من الفساد هذا المعنى فلا بأس أن يقال. حين يصور أن النهي عن العبادة بالمعنى الأعم يقتضي الفساد، زين، الذي يريد أن يدخل العبادة بالمعنى الأعم في محل البحث لابد أن يقرب بها الكيفية، فإن من يدعي الممانعة بين الصحة والنهي يمكن أن يدعي الممانعة بين وقوع غسل الثوب صحيحا. شنو معنى صحيحا؟ ما في عندنا غسل الثوب صحيح ولا غير صحيح، يعني يقصد من صحيح متقربا أي عبادة متقربا به إلى الله تعالى، وبين النهي عنه. اللي يدخلنا في هذا البحث لابد أن يقول أنه غسل الثوب يمكن أن يقع صحيح، يعني يمكن أن يقع عبادة لأنه أخذ العبادة بالمعنى الأعم، يمكن أن يقع عبادة متقربا به إلى الله تعالى، حينئذ لو تعلق به النهي فهل النهي يقتضي أنه ماذا، فاسد أم صحيح؟ لكن هذا الكلام لا يقول به أحد. وليس معنى العبادة هنا أنها ما كانت متعلقة للأمر فعلا. أقول إحنا مو مر علينا قبل بأن الأوامر تتعلق بالطبائع والأوامر لا تتعلق بالأفراد، والنواهي تتعلق بماذا؟ بالطبائع لا تتعلق بالأفراد. الأمر إذا تعلق يتعلق بماذا؟ بالطبيعة. أي طبيعة؟ المأمور بها. الطبيعة المأمور بها فردها المنهي عنه لا يكون من أفراد الطبيعة المأمور بها، هذا واضح صح ولا لا؟ فإذن وكذلك في النواهي، الطبيعة المنهي عنها فردها الذي يتعلق به الأمر لا يكون منهي عنه. على سبيل المثال قد واحد يقول مثل لنا مثال، احنا نقول شرب الخمر، ليش شرب الخمر؟ أكل الميتة حتى نجيب قرآن، أكل الميتة منهي عنه، انزين أكل الميتة الطبيعة منهي عنها، نعم انزين هناك فرد غير منهي عنه، ما هو؟ ومن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إذن هذا الفرد نقول هذا الفرد مو واقع تحت تلك الطبيعة، صحيح؟ إذن هذا خلي يكون في ذكركم. يقول لأنه مع فرض تعلق النهي بها يعني بالعبادة فعلا لا يعقل فرض تعلق الأمر بها أيضا. شنو يعني هالكلام؟ يعني ممكن ان شخص يجي يقول صلاة الصبح الله يقول صلي ولا تصلي؟ ما يمكن، اصلا ما يمكن ان نأتي الى الفرد الخارجي ونقول هذا الفرد الخارجي الان المولى يقول صلاة الصبح الان مثلا وقت الصبح صلي الصبح ولا تصلي الصبح، هذا مستحيل. فبالتالي من جهة المبدأ اللي هو التعارض ومن جهة المنتهى الذي هو الامتثال كلاهما غير ممكن. وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر. إن قلت أنت قبل قليل بالأمس أول أمس جبت لنا مثال تعلق الأمر والنهي زين وقلت يمكن هناك في اجتماع الأمر والنهي النهي تعلق بعنوان والأمر تعلق بعنوان آخر، فبالتالي يمكن أن المولى في مقام الجعل يقول أيها المكلف صلي ثم يقول أيها المكلف لا تغسل، أما هنا أيها المكلف صلي الصبح وأيها المكلف لا تصلي الصبح، كم فرق بين المقامين. وليس ذلك كباب اجتماع الأمر والنهي الذي فرض فيه تعلق النهي بعنوان غير العنوان الذي تعلق به الأمر، فإنه إن جاز هناك يعني في بحث اجتماع الأمر والنهي اجتماع الأمر والنهي فلا يجوز هنا لعدم تعدد العنوان، وإنما العنوان الذي تعلق به الأمر هنا هو نفسه صار متعلقا للنهي فهو عنوان واحد. وعلى هذا زين فلا بد إما وإما، إما الأولى أن يراد بالعبادة المنهي عنها ما كانت طبيعتها متعلقة للأمر ولم تكن هذه الطبيعة شاملة بما هي طبيعة مأمور بها لما هو متعلق النهي، يعني الأمر تعلق بالطبيعة لكن الطبيعة ما تشمل الفرد المنهي عنه، إما أن تقول هذا وإما هذه إما الثانية، أو كانت من شأنها أن يتقرب بها لو تعلق به الأمر. هذه شنو معناتها؟ كل عمل كل طبيعة من شأنها أن تكون عبادة هذه الطبيعة إذا تعلق النهي بفرد من أفرادها فهل يدل على الفساد أم لا؟ بعبارة أخرى جامعة أن يقال أن المقصود بالعبادة هنا هي الوظيفة التي الوظيفة خلينا نحط الصلاة التي لو شرعها الشارع لشرعها لأجل التعبد بها، وإن لم يتعلق بها أمر فعلي لخصوصية المورد. فإذا طبيعة الصلاة مأمور بها، أمر فعلي في هذا المورد غير موجود، لماذا؟ لخصوصية في هذا المورد وهو أنه ماء الصنبور، أو أن هذه الصلاة صلاة كذا لوصف فيها صلاة في مثلا خلنا نفرض يعني نجيب مثال إن شاء الله لأن الأمثلة اللي عندي كلها راح تكون متعلقة في الشرائط راح نذكر. طيب ثم زين بعد ما بينا الآن معنى العبادة وكيفية تعلق الأمر والنهي في العبادة لابد أن نصور النهي كيف يتعلق بالعبادة. يقول ثم إن النهي عن العبادة يتصور على أنحاء، أحدها أن يتعلق النهي بأصل العبادة كالنهي عن صوم العيدين. أقول صوم العيدين عبادة مو عبادة؟ شنو كالنهي عن صوم العيدين؟ أحسنتم، طبيعة الصوم مأمور بها إما بالأمر الإلزامي أو بالأمر أنه غير الإلزام الندبي، لكن هذه الطبيعة منهي عنها في العيدين في عيد الفطر وعيد الأضحى، فهذا الفرد لا يقع تحت الطبيعة المنهي عفوا المأمور بها. وصوم الوصال، تعرفون شو صوم الوصال؟ واضح زين. وصلاة الحائض والنفساء، الصلاة طبيعة الصلاة مأمور بها لجميع المكلفين، لا يخلو مكلف من الأمر بالصلاة في جميع حالاته إلا الحائض والنفساء، فإن حرمة الصلاة بالنسبة لها ذاتية. زين، هذه راح نبينها في بحث الحيض أو بيناها أنا ما أذكر. زين، الحرمة ذاتية، يعني لو أتت بالصلاة مأثومة، مو أنه لا لو أتت بالصلاة فقط تقع الصلاة باطلة. إنزين، هذا لو تعلق النهي بأصل العبادة. وثانيها، يعني النحو الثاني، أن يتعلق بجزء العبادة كالنهي عن قراءة سورة من سور العزائم في الصلاة. أقول إحنا عندنا نهي عن قراءة آيات العزائم، إنزين، مو نفس السورة، حطوا بالك. لماذا؟ لأنها تستوجب السجود عند قراءة العزيمة، وحيث أنه يأتي بالسجود فبالتالي سيأتي بماذا؟ بركن مبطل أو بسجدة مبطلة للصلاة، فتبطل الصلاة. إذن النهي هنا نهي في ماذا؟ في جزء العبادة، وهو أنه أيها المكلف لا تقرأ آية من آيات العزاء. وثالثها أن يتعلق بشرطها أو بشرط جزئها. إنزين، بشرطها واضح الشرائط. إنزين، مثلا الوضوء بالماء المغسول أو الوضوء بكذا. المهم لباس، أن يكون اللباس مما لا يؤكل لحمه، أو بجزء شرطها كالنهي عن الصلاة باللباس المغسول. إنزين، هني ليش أو المتنجس؟ ليش عبر عن أو بشرط جزئها؟ زين، الجزء هو الساتر، صحيح ولا الشرط؟ شرط. زين، يقول لي جزء يتعلق، زين، فيه شرط، يتعلق هذا الشرط يكون من شرائط الأجزاء. شرط الجزء، أي جزء عندنا فيه شرائط؟ أحسنت، الجهر والإخفاض. القراءة جزء ولها شرائط، الجهر والإخفاض، فيقول لا تجهر في موضع الإخفاض ولا تخفض في موضع الجهر. ورابعها، طبعا هني جاي بالجهر والإخفاض، أن يتعلق بوصف ملازم لها أو لجزئها. الحين أنتم بتجيبون أمثلة، إحنا بالشرح ما يبنى أمثلة صحيحة، أنتم حاولوا تبحثون عن الأمثلة. كالنهي عن الجهر بالقراءة في موضع الإخفات والنهي عن الإخفات في موضع الجهر، هذا شيء ملازم للقراءة، أو عبر عنه جزء، أنه شر لهذا الجزء كما عبر الشيخ. والحق أن الحين شوفوا، الآن المصنف يريد أن يبين الدليل الذي سيعتمد عليه في هذا البحث. والحق أن النهي عن العبادة يقتضي الفساد، سواء كان نهيا عن أصلها أو جزئها أو شرطها أو وصفها. لماذا؟ للتمانع الظاهر بين العبادة التي يراد بها التقرب إلى الله تعالى ومرضاته، وبين النهي عنها المبعد عصيانه عن الله والمثير لسخطه. فيستحيل التقرب بالمبعد والرضا بما يسخطه، ويستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد المبغوض المسخط له، أو بما هو متقيد بالمبعد، أو بما هو موصوف بالمبعد. وانت حط الأمثلة على كيفك. خلاصة الكلام في هذه الفقرة أن المبعد لا يكون مقربا، والمقرب لا يكون مبعدا. إنزين، الآن المصنف يريد أن يبين أكثر، يقول ومن الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان، وهما يشبهان القرب والبعد المكانيين. فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد، يعني شخص يريد أن يقترب إليك لكنه يركب ماذا؟ السلم الذي يصعد إلى الأعلى، هذا السلم هل يصلح للقربية المكانية؟ لا يصلح، هذا يبعد الطريق. كذلك في العبادات والوسائط الشرعية التي جعلها الله مقربة له، الصلاة معراج المؤمن، قربان كل تقي، إلى آخره من الروايات التي تعرفونها. فبالتالي لا يصلح أن يأتي المكلف بأمر ماذا؟ هو مبعد بعنوان أنه مقرب، إذ المبعد لا يصلح أن يكون مقربا. فكما يستحيل التقرب المكاني بما هو مبعد مكانا، كذلك يستحيل التقرب المعنوي بما هو مبعد. إنزين، شنو مبعد؟ ماذا؟
معنى.
معنى، أحسن، معنى يعني يقصد أنه من الجهة المعنوية. ونحن إذ نقول، البعض هنا استدل على فساد العبادة بأن النهي عن الجزء أو الشرط أو الوصف يسري إلى أصل العبادة. المصنف يقول ما نحتاج إحنا إلى هذا التقريب، هذا التقريب لا نحتاج إليه بعد أن بينا قضية المقربية والمبعدية. يقول ونحن إذ نقول ذلك في النهي عن الجزء والشرط والوصف نقول به لا لأجل أن النهي عن هذه الأمور، شنو هي الأمور؟ الجزء والشرط والوصف، يسري إلى أصل العبادة، وأن ذلك واسطة في الثبوت أو واسطة في العروض كما قيل. أقول تفرقون بين الواسطة في الثبوت والواسطة في العروض؟ الواسطة في الثبوت، نعم، أن يكون سبب رئيسي واقعي حقيقي لعروض الشيء على شيء آخر. مثال النار، النار واسطة في الثبوت لعروض الحرارة على الماء. الآن تخلي قدر على النار، زين، النار واسطة في ثبوت الحرارة للماء حقيقة، وعندنا واسطة في العروض. الواسطة في العروض دائما هي تدخل تحت مقولة المجاز والمسامح. على سبيل المثال، مثالهم المشهور، يقولون جرى الميزاب، جرى الميزاب، لا يمكن أن تقول جرى الميزاب إلا بتوسط جريان الماء كي يصح أن تقول جرى الميزاب. فالماء واسطة في العروض، ماذا؟ عروض الجريان على الميزاب، لكن من باب المسامحة والمجاز، هذا واضح. هنا نقول النهي إما أنه يكون واسطة في الثبوت، يعني سبب رئيسي لفساد العبادة، مثلا النهي تعلق بجزء، تعلق بشرط، تعلق بوصف، نقول هذه واسطة في الثبوت. أو كما قيل لا واسطة في العروض مثلا. زين، على كل حال نحن لا نحتاج إلى هذا البيان، ولا لأجل أن جزء العبادة وشرطها عبادة، فإذا فسد الجزء والشرط استلزم فسادهما فساد المركب والمشروط. يبي يقول التقريب الثاني، هذا تقريب ثاني، التقريب الأول واضح، التقريب الثاني يقول الصلاة مركب والمركب مشروط بالإتيان بجزئه وشرطه، فالمركب عدم عند عدم شرطه أو جزئه، فإن كان الجزء أو الشرط منهيا عنه فبالتالي ماذا؟ يفسد المركب بأسره. المصنف يقول ليش هذه التقريبات؟ هذه التقريبات لا يتقبلها المصنف. لماذا؟ لأنه يمكن أن يجاب عليها بتقريب آخر ليس محله في هذا الكتاب. إذن ما هو التقريب الذي نعتمد عليه في الحكم بفساد العبادة عند تعلق النهي بالجزء أو الشرط أو الوصف؟ نعتمد على دليل واحد، وهو المبعدية والمقربية، مع قطع النظر عن كل شيء. لا تجيب لي مبغوضية ولا محبوبية ولا أنه سريان أنه الفساد من الجزء إلى المركب، ولا أنه انتفاء المشروط بانتفاء شرطه، هذا كله لا نحتاج إليه. طيب، بل نحن لا نستند في قولنا في الجزء والشرط والوصف إلى ذلك، لأنه لا حاجة إلى مثل هذه التعليلات، مو بس لا حاجة، ولا تصل النوبة إليها بعدما قلنا من أنه يستحيل التقرب بما يشتمل على المبعد أو بما هو مقيد أو موصوف بالمبعد، كما يستحيل التقرب بنفس المبعد بلا فرق. نذكر سالفة صنبور الماء، إنزين ماء والمولى عطشان ويطلبه، لكنه مشتمل على وصف لا يمكن أن يكون هذا مقربا للمولى لأنه مبعد، زي لأنه ماء الصنبور مثلا. على أن في هذه التعليلات من المناقشة ما لا يسعه هذا المختصر، ولا حاجة إلى مناقشتها بعدما ذكرنا. زين، هذا خلصنا من النهي النفسي، لأن احنا عممنا البحث للنهي النفسي والغيري كما اختاره المصنف. أقول النهي الغير الآن كله في النهي النفسي، انتهينا. النهي الغيري، قوام النهي الغيري ما هو؟ النهي الغيري بعبارات مختصرة، زين ولا حاجة للإطالة فيه، أنه نهي لأجل أمر آخر، لأجل شيء آخر. مثلا عندنا احنا أنه لو نهى المولى عن المشي على شفير الجبل، نهى عن ماذا؟ عن المشي. هل المشي منهي عنه؟ لا. ما الذي هو منهي عنه؟ السقوط، لأن هذا الوصف أو هذا النوع من المشي المتصف بكونه على شفير الجبل، زين، قد يسقط الإنسان في الوادي، ومن حام حول الحما أوشك أن يقع فيه. فبالتالي هل المشي مطلوب للمولى محبوب؟ نعم. لماذا نهى عنه؟ نهى عنه لأجل أنه احتمال السقوط في الوادي مثلا، هذا مثال نجيبه. المناهي والنواهي الغيرية جميعها من هذا القبيل، أي المصلحة بالفعل تامة، والنهي إنما تعلق لتعلق النهي عن الصلاة أو شيء لأجل أمر آخر، كما لو تقول لشخص لا تتوضأ وأنت في منطقة القصيم، زين، بهذا الوضوء. يقول هذا الوضوء مثلا مقرب، يقول لا، هذا لا يصلح للمقربية. ليش؟ لأنه قد يودي بك إلى القتل مثلا، فتوضأ بوضوئهم، وإن كنت في دارهم فدارهم، زين، فبالتالي هذا أيضا نهي غيري لأجل أمر آخر. هل المناهي الغيرية أو النواهي الغيرية تشتمل على شيء؟ لا، ما تشتمل. واضح؟ هذا حطوا بعض. الآن نحن قد تقدم الكلام في صفحة 304، مهم أن نقرأ هذا المقدار اللي هو 6 أسطر فقط من باب التذكير. يقول المصنف، زين، واستعجالا تحت في صفحة 304، واستعجالا في بيان هذا الأمر نشير إليه إجمالا، فنقول إن أقصى ما يقال في عدم اقتضاء النهي التبعي للفساد هو أن النهي التبعي لا يكشف عن وجود مفسدة في المنهي عنه، وإن كان الأمر كذلك فالمنهي عنه باق على ما هو عليه من مصلحة بلا مزاحم لمصلحته. صلاة منهي عنها بالنهي التبعي الغيري، هذه الصلاة وافية بالمصلحة؟ نعم. مصلحتها هل لها مزاحم؟ لا. فيمكن التقرب فيه إذا كان عبادة بقصد تلك المصلحة المفروضة فيه، وهذا ليس بشيء وإن صدر من بعض أعاظم مشايخنا، يقصد الميزة النائيني، لأن المدار في القرب والبعد. شوف النائني شنو قال؟ قال يصلح للتقرب لتمامية المصلحة في الفعل، فهو إن قصد التقرب بقصد تلك المصلحة، من يقول هالكلام؟ النائني. بقصد تلك المصلحة تكون العبادة ماذا؟ صحيحة. المظفر رحمه الله المحقق يقول هذا ليس بشيء وإن صدر من أعاظم مشايخنا. ليش ليس بشيء؟ ليس بشيء يعني ما نقبله، لأن المدار في القرب والبعد في العبادة ليس على وجود المصلحة والمفسدة فقط، فإنه من الواضح أن المقصود من القرب والبعد من المولى القرب والبعد المعنويان تشبيها بالقرب والبعد إلى آخره. فإذا هذا الكلام الذي سنقوله فيه ما قلناه هنا سنقوله هنا. قد يقول قائل، وقال القائل رجل عظيم المحقق النائيني، إن كانت المصلحة موجودة أنتم تقولون بأن النهي الغيري لا يزاحم المصلحة الموجودة في الفعل وهي الصلاة. إنزين، مصلحة الصلاة باقية على ما هي عليه؟ نعم. وإن كان منهي عنها بالنهي الغيري؟ نعم. إنزين، لو قصد المكلف أنه التقرب إلى الله بقصد تلك المصلحة لوقعت الصلاة صحيح. المظفر يقول لا تتفوه بهذا الكلام، تذكر ما قلناه سابقا، فالكلام هو الكلام. يقول فإنه أشرنا هناك إلى الوجه الذي ذكره بعض أعاظم مشايخنا قدس سره للفرق بينهما، بأن النهي الغيري لا يكشف عن وجود مفسدة وحزازة في المنهي عنه، فيبقى المنهي عنه الصلاة على ما كان عليه من المصلحة الذاتية بلا مزاحم لها من مفسدة للنهي. أقول ليش النهي المفسدة اللي فيه ما تزاحم المصلحة اللي موجودة؟ نتوى قلنا النهي هذا غيري لأجل أمر آخر، فالمفسدة موجودة في أمر آخر لا في الصلاة، فيمكن التقرب به بقصد تلك المصلحة الذاتية المفروضة بخلاف النهي النفسي الكاشف عن المفسدة والحزازة في المنهي عنه المانع من التقرب به. هذا كلام المحقق النائيني، وقد ناقشناه هناك بأن التقرب والابتعاد ليسا يدوران مدار المصلحة والمفسدة الذاتيين حتى يتم هذا الكلام، بل كما ذكرناه هناك أن الفعل المبعد عن المولى في حال كونه مبعدا لا يعقل أن يكون متقربا به إلى المولى كالتقرب والابتعاد المكانيين، والنهي وإن كان غيريا، هذا مهم، نهي غيري يصلح تقرب فيه للمولى؟ لا، ما يقربني إلى المولى، هذا يبعدني. لذلك كثير من الأحاديث تدل على هذا المعنى، والإنسان الذي يحتاط لدينه أخوك دينك فاحتط لدينك، الذي يحتاط لدينه أقل وقوعا في المحرمات والمكروهات لمن لا يحتاط في دينه. إن قلت أن بعض النواهي غيرية نقول هذا المولى يريد أن يحفظ المكلف من الوقوع في ماذا؟ في الحرام. فبالتالي لو أتى بأمر منهي عنه بالنهي الغيري هذا مبعد وليس مقرب، يوجب البعد ومبغوضية المنهي عنه وإن لم يشتمل على مفسدة نفسية. ويبقى الكلام في النهي التنزيهي. الآن بعد ما خلصنا النهي الغيري والنفسي، الآن يبقى النهي التنزيهي واضح، وهو ما يسمى بالاصطلاح الكراهة. إذا تعلقت الكراهة في فعل العبادي فهي تدل على قلة الثواب، يعني بعد الكسر والانكسار والحسابات المصلحة قل شوية، فيكون هذا الفعل فيه مصلحة. لكن مثلا الصلاة في المسجد جماعة مثلا، زين، هذا مأمور بها بأمرين، الأمر الأولي الصلاة واجب، الأمر الثاني هو أمر ندبي يوجب كمال الصلاة. شنو كمال الصلاة؟ يعني ثواب الصلاة يكون أعظم ومضاعف من الصلاة في المنزل، هذا للرجال. وللنساء العكس، المرأة مسجدها شنو؟ وين مسجد المرأة؟ بيت. أحسن، بيتها. إنزين، فبالتالي في جهة الكراهة نفس الشيء، عندما يصلي الإنسان في طريق المارة بحيث أنه يمنع المارة من المرور، أو يحط سيارته يصفط دبل بالموقف على لأنه أذن يبي يصلي، إنزين، ويسكر الطريق طريق المارة، هذا قد يكون هذا النوع من الصلاة ثوابها أقل. فبالتالي الصلاة في معاطن الإبل، الصلاة كذا وكذا، موجودة عندنا أدلة كثيرة، لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد ونحو ذلك، تدل على بعد الكسر والانكسار والاندكاك، تدل على قلة الثواب، والأمر واضح. فالحق أيضا أنه يقتضي الفساد كالنهي التحريمي لنفس التعليل السابق من استحالة التقرب بما هو مبعد بلا فرق. غاية الأمر أن مرتبة البعد في التحريم أشد وأكثر منها في التنزيه، كاختلاف مرتبة القرب في موافقة الأمر الوجوبي والاستحباب. أقول، وهذا رد على من يقول بأنه لا توجد قاعدة تدل على أن ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحب، هذا خطأ، ولكل جواد كبوة. لا، أصلا ثواب الواجب أعظم من ثواب المستحب، والواجب أسرع تقريبا للمولى من المستحب. يعني هناك فرق، الإنسان الذي يمتثل الواجبات قربه يكون أسرع، نعم، لو امتثل المستحبات فبها ونعم، فبالتالي هو يتقرب أكثر. لكن أي السفينتين أسرع؟ سفينة الواجبات أسرع بالقرب المعنوي إلى المولى. لهذا ما عندنا دليل على أن صلاة جعفر معراج كل مؤمن، ولا عندنا قربان كل تقي، ولا عندنا أنه هذا. نعم ثوابها عظيم، ولكن الوصف الذي ورد في الواجبات وأنها ثوابها أعظم وهي مقربة، وقربها يكون أنه أقرب، يعني موافقة الأمر الوجوب والاستحباب. وهذا الفرق لا يوجب تفاوتا في استحالة التقرب بالمبعد. ولأجل هذا حمل الأصحاب، أقول لأجل هذا شنو؟ أن المقرب لا يكون مبعدا والمبعد لا يكون مقربا، يستحيل. ولأجل هذا حمل الأصحاب الكراهة في العبادة على أقلية الثواب مع ثبوت صحتها شرعا لو أتى بها المكلف، للكراهة الحكمية الشرعية. يعني شنو؟ يعني نحن عندما نأتي إلى الكراهة، الكراهة عادة تتعلق بماذا؟ تتعلق بالطوارئ التي تطرأ على الصلاة وفي الأوقات والحالات، واضح؟ هنا تأتي تتعلق مثلا الصلاة في المسجد، هذه حالة من حالات الصلاة، والصلاة في الحمام حالة من حالات الصلاة. فإذا لو نهى الشارع، هذا النهي إنما هو نهي إرشادي مصطلحي إلى قلة الثواب. ومعنى حمل الكراهة على أقلية الثواب أن النهي الوارد فيها يكون مسوقا لبيان هذا المعنى وبداع الإرشاد إلى أقلية الثواب، وليس مسوقا لبيان الحكم التكليفي المقابل للأحكام الأربعة الباقية بداع الزجر عن الفعل والرد عنه. مرة يكون الحكم حكم تكليفي، أحد الأحكام الأربعة التكليفية، ومرة يكون الحكم لا، بداعي الإرشاد إلى قلة الثواب. زين المراد هو هنا. فالنهي الذي يتعلق احيانا يتعلق للارشاد الى ان هذا مكروه للمولى يعني فيه حزازه يعني ثوابه اقل. وعليه فلو احرز بدليل خاص ان النهي بداعي الزجر التنزيهي ولم يحرز من دليل خاص صحة العبادة المكروهة فلا محالة لا نقول بصحة العبادة المنهي عنها بالنهي التنزيهي. إذا النهي التنزيهي شنو صار؟ تارة يكون النهي المراد منه أحد الأحكام التكليفية الخمسة، وجوب واستحباب وحرمة وكراهة المعبر عنها بالكراهة الحكمية الشرعية. إن دل الدليل على أن الكراهة من هذا النوع فالمبعد لا يكون مقربا، العبادة لا تقع صحيحة. وأما لو دل الدليل على أنه لا مو المراد الكراهة الاصطلاحية، المراد الكراهة بمعنى الإرشاد إلى قلة الثواب، فحينئذ نحكم بصحة الصلاة ونقول بأن هذه الصلاة صحيحة. هذا فيما إذا كان النهي التنزيهي عن نفس عنوان العبادة أو جزئها أو شرطها أو وصفها، زين هذا عرفنا. أما لو كان النهي عن عنوان آخر غير عنوان المأمور به كالصلاة، كما لو كان بين المنهي عنه والمأمور به عموم وخصوص من وجه مثل الغصب والصلاة، فإن هذا المورد يدخل في باب الاجتماع. أقول شلون بين الغصب والصلاة عموم خصوص من وجه؟ قد تكون هناك صلاة ولا غصب، وقد يكون هناك غصب ولا صلاة، وقد يجتمعان في المورد فيكون صلاة وغصب عموم خصوص من وجه. لو كان من هذا القبيل دخل في المبحث السابق وهو اجتماع الأمر والنهي. وقد قلنا هناك بجواز الاجتماع في الأمر والنهي التحريمي فضلا عن الأمر والنهي التنزيهي، وليس هو من باب النهي عن العبادة إلا إذا ذهبنا إلى امتناع الاجتماع فيدخل في مسألتنا. رجع يكرر الكلام الذي بيناه في باب اجتماع الأمر والنهي. تنبيه هون الحين بيقول هذا التنبيه أن النهي الذي هو موضع النزاع والذي قلنا باقتضائه الفساد بالعبادة، أي نهي هذا؟ النهي سواء كان نهي تحريمي أو نهي تنزيهي حكمي شرعي داخل ويا الأحكام الأربعة، هذول اللي يقتضون الفساد، مو هذا مختارنا؟ يقول الذي قلنا باقتضائه الفساد في العبادة هو النهي بالمعنى الظاهر من مادته وصيغته، أعني ما يتضمن حكما تحريميا أو تنزيهيا بأن يكون إنشاؤه بداعي الردع والزجر. مرة الردع يوصل إلى حد الإلزام يكون شنو؟ تحريمي. مرة ردع لكن لم يصل إلى تلك المفسدة اللي فيه، لم توصل الردع إلى حد الزام بحيث يستحق العقوبة يعني، فبالتالي نسميه ردع تنزيهي. إن كان الردع تحريمي أو تنزيهي وكان هو من قبيل الأحكام الشرعية الإصطلاحية الأربعة فبالتالي يقتضي الفساد لا محالة، لقاعدة المقرب لا يكون مبعدا والمبعد لا يكون مقربا. لكن لو اكتشفنا احنا من الدليل من مادة الامر او صيغة الامر شيء اخر، يقول اما النهي بداع اخر كداعي بيان اقلية الثواب، هذا اللي سميناه النهي الارشادي صحيح، او داعي الارشاد الى مانعية الشيء. انزين مانعية الشيء مثل شنو؟ مرة احنا عندنا المانعية تستفاد من الدليل الشرعي، والقاطعية تستفاد من الدليل الشرعي، والفرق بين المانعية والقاطعية واضح. القاطعية ما عندنا إلا قاطع واحد وهو شنو؟ السكوت الطويل الماحي. لماذا؟ أحسنتم، فبالتالي هذا يسمى قاطع. أما الموانع فهي كثيرة. قد يكون النهي وارد لبيان المانعية، مثل النهي عن لبس جلد الميتة في الصلاة أو نحو ذلك من الدواعي، فإنه ليس موضع النزاع في مسألتنا، ولا يقتضي الفساد بما هو نهي. مو أحد يجي ويدخل في أدلة الموانع والقواطع ويقول دخلت وين، ندخلها في بحث اجتماع في بحث النهي عن العبادة يقتضي الفساد. لا، هذا بحث، هذا إرشاد إلى المانعية. شوفوا، خل أنا أبين هذه القضية وإن طال الكلام. الصلاة مركب توقيفي اختراعي من قبل الشارع. الشارع لابد أن يبين الشرائط ويبين الأجزاء ويبين الموانع ويبين القواطع. شلون يبين؟ الشرائط واضح، الوقت والقبلة والكذا والطهور زين. الآن بالأدلة، الأجزاء الحمد لله بين الأجزاء وبين منها ما هو مخل حتى في حال الجهل مثلا وغيرها اللي هي ما نعبر عنها بالأركان. زين، الموانع كيف؟ الموانع يقول لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه، لا تصلي في جلد ما لا يؤكل لحمه. هذا قاعد يبين شنو؟ يبين الموانع. هذا في مقام بيان المركب الاختراعي. مو أحد يقول أن الصلاة واجبة ورد فيها نهي، لا، هنا النهي نهي إرشادي إلى المانعية أو نحو ذلك من نهي، إلا أن يتضمن اعتبار شيء في المأمور به. فمع فقد ذلك الشيء لا ينطبق المأتي به على المأمور به، فيقع فاسدا كالنهي بداعي الإرشاد إلى مانعية شيء، فيستفاد منه أن عدم ذلك الشيء يكون شرطا في المأمور به. الآن هذه مسألة، هل عدم الشيء شرط أم ليس بشرط؟ زين، الآن هذا بحث، لكن خلنا نبين كلامه مرة أخرى لأنه مهم أن تفهموا العبارة. الشارع عندما يقول لا تصلي في وبر ما لا يؤكل لحمه أو في جلد ما لا يؤكل لحمه، بصدد بيان ماذا؟ بصدد بيان أن هذا مانع من ماذا؟ من صحة الصلاة. أو لو فرض أن القهقه مانعة، وهي مانع الضحك بصوت عالي زين، أو قاطع، الآن قاطعة ممكن، مانعة أيضا ممكن على حسب اللي أنت تقوله. فبالتالي لو كانت مانعة وورد الدليل، الدليل يدل على مانع، يدل على أن المأتي به في الخارج المشتمل على وبري ما لا يؤكل لحمه لا ينطبق على المأمور به، فالمأمور به باق بحاله، صح ولا لا؟ هذا الدليل، يعني دليل المانعية له لسان آخر يقول أيها المكلف الذي أنت الآن في صدد وفي مقام الامتثال، ما تأتي به وأنت تلبس جلد ما لا يؤكل لحمه، هذه الصلاة لن تكون مطابقة للمأمور به، فسيبقى الأمر على حاله، لأن المأتي به ماذا؟ لا يوافق المأمور به. ولكن هذا شيء آخر لا يرتبط بمسألتنا، فإن هذا زين يجزي حتى في الواجبات التوصلية، فإن فقد أحد شروطه يوجب فسادها. الآن إحنا مو محل كلامنا، حتى في الواجبات التوصلية إذا فقد شرط من الشرائط يوجب شلون؟ مثلا غسل الثوب في ماء الرمان، غسل الثوب في ماء البرتقال مثلا، ما راح يحقق الطهارة، صح ولا لا؟ تمام. فبالتالي حتى في التوصليات إن فقد شرط لا يتحقق الأثر، والأثر المرجو في العباديات هو سقوط الأمر وتحقيق الامتثال في الخارج. بهذا المقدار نكتفي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
سيدنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى التنزيه